نعم شيخ، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحان الله، سبحان الله اختارهم وأكرمهم، اختارهم لصحبة نبيه، اختارهم لصحبة نبيه. نعم أحسن الله.
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل، وهو الذي تدعيه النفاة، ويدعون أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة، قيل له: فالأمور العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظ، فالمعنى إذا كان معلوماً إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبر عنه بأي عبارة عبر بها. وكذلك إذا كان معلوماً انتفاؤه بالعقل لم يجز إثباته بأي عبارة عبر بها المعبر، وبين له بالعقل ثبوت المعنى الذي نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحية. وقد يقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي ولغته، وإن كان المطلق لها لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام، كما إذا قال الرافضي: أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد، فقيل له: نحن نتولى الصحابة والقرابة، فقال: لا ولاء إلا ببراء، فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتولى القرابة، فيكون قد نصب لهم العداوة. فيقال له: فيكون قد نصب لهم العداوة،
العداوة للصحابة.
أي نعم،
فيكون ناصبي للوجه. نعم،
صلى الله عليكم. فيقال له: هب أن هذا يسمى نصبا، فلما قلت إن هذا محرم؟ فلا دلالة لك على ذم النصب بهذا التفسير، كما لا دلالة على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت. إذا كان الرجل مواليا لأهل البيت كما يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه قول القائل: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقول القائل أيضا: إذا كان نصبا ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي. والأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوع مذكور في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان المذكور به مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله تعالى حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وكلام أهل الإجماع حق. وهذا كقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، ونحو ذلك من أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأمثال ذلك مما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله حق. ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموما، كاسم الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك. ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محمودا، كاسم المؤمن والتقي والصديق ونحو ذلك. وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع. والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب، كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض، فمن كانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يجوز له أن يكفر مخالفه إن لم يكن قوله مما يبين الشرع أنه كفر، لأن الكفر حكم شرعي متلقا عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطأه، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام إن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل. ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام إن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل، وأما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم. وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم كأتباع صاحب الإرشاد وأمثالهم، فيقال لهم
وش قال على صاحب الإرشاد الجوين علق؟
ما علق عندي شيء بالله الموضوع
الجوين
إرشاد الفحول ولا إرشاد إيش؟
نعم.
فيقال لهم هذا الكلام تضمن شيئين، أحدهما أن أصول الدين هي التي يعرف بالعقل المحض دون الشرع، والثاني أن المخالف لها كافر، وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض، وذلك أن ما لا يعرف إلا بالعقل والثاني أن المخالف لها كافر وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع بينهما متناقض.
أيوة. وذلك.
وذلك أن ما لا يعرف إلا بالعقل لا يعلم أن مخالفه كافر للكفر الشرعي، فإنه ليس في الشرع أن من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل يكفر، وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه ليس في الشرع أن من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل يكفر. وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر على قول من لا يوجب شيئا ولا يحرمه إلا بالشرع، فإنه لو قدر عدم الرسالة لم يكن كفر محرم ولا إيمان واجب عندهم. ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا ينازع أنه بعد مجيء الرسول تعلق الكفر والإيمان بما جاء به لا بمجرد ما يعلم بالعقل. فكيف يجوز أن يكون الكفر معلقا بأمور لا تعلم إلا بالعقل إلا أن يدل الشرع على أن تلك الأمور التي لا تعلم إلا بالعقل كفر، فيكون حكم الشرع مقبولا، لكن معلوم أن هذا لا يوجد في الشرع، فيكون حكم الشرع مقبولا لكن معلوم أن هذا لا يوجد في الشرع، بل الموجود في الشرع تعليق الكفر بما يتعلق به الإيمان، وكلاهما متعلق بالكتاب والرسالة، فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته. ومن تدبر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا، فيبتدعون بدعا بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة، ثم يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه، وهذا حال من كفر الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي يسميها هو تركيبا وتجسيما وإثباتا لحلول الصفات والأعراض به، ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة ثم كفروا من خالفهم فيها. والخوارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا من خالفهم فيها أحسن حالا من هؤلاء، فإن أولئك علقوا الكفر بالكتاب والسنة لكن غلطوا في فهم النصوص، وهؤلاء علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا كان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.
كلام الجهمية فيه كناعة شديدة، لو لم يقولوا إن الله ليس في السماء ليس في العلو، هذا مناقض للفطر والعقول والشرائع. حتى والعياذ بالله نفاة العلو يستدلون، يقولون إن فرعون يعتقد العلو لأنه قال: ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وأهل السنة يستدلون بهذا على أن الله في العلو، لأنه يقول: لعلي أطلع إلى إله موسى، فيدل على أن موسى أخبر بأن ربه في السماء. نعم.
بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط في معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل وليس فيها بيان في النصوص والإجماع، لم يجوز لأحد أن يكفر مثل هذا ولا يفسقه، بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة، فهذا حق بالتكفير إن كان المخطئ في هذا الباب كافرا. وليس المقصود هنا بيان مسائل التكفير، فإن هذا مبسوط في موضع آخر، ولكن المقصود أن عمدة المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإجمال،
ولكن المقصود
أن عمدة المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإجمال. فإذا وقع الاستفسار والاستفصال تبين الهدى من الضلال، فإن الأدلة السمعية معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني، وأما دلالة مجرد العقل فلا اعتبار فيها بالألفاظ، وكل قول لم يرد لفظه ولا معناه في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فإنه لا يدخل في الأدلة السمعية، ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته ومخالفته، فضلا عن أن يعلق بذلك كفر وإيمان. وإنما السنة موافقة لأدلة الشرعية والبدعة مخالفتها. وإنما السنة موافقة مكتوب يعني لأدلة الشرعية كانها موافقة لأدلة الشرعية
بالإضافة
أي نعم صدق
موافقة
الأدلة الشرعية
نعم
صدق. وإنما السنة موافقة الأدلة الشرعية والبدعة مخالفتها. وقد يقال عما لم يعلم أنه موافق لها أو مخالف إنه بدعة، إذ الأصل أنه ما لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شريعة ودينا. فمن عمل عملا لم يعلم أنه مشروع فقد تذرع إلى البدعة، وإن كان ذلك العمل تبين له فيما بعد أنه مشروع. وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي فإنه تذرع إلى البدعة، وإن تبين له فيما بعد موافقته للسنة. والمقصود هنا أن الأقوال التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة والإجماع كأقوال النفاة التي تقولها الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وقد يدخل فيها ما هو حق وباطل. هم يصفون بها أهل الإثبات للصفات الثابتة بالنص، فإنهم يقولون كل من قال إن القرآن غير مخلوق، أو إن الله يرى في الآخرة، أو إنه فوق العالم، فهو مجسم مشبه حشوي. وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وآئمتها، وحكى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من الآئمة.
هذه الثلاثة التي هي
القرآن غير مخلوق،
وأن الله في السماء،
وأن الله يرى في الآخرة،
وأن الله يرى. الله آمنت بالله ورسوله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله يا
نعم. صلى الله عليه. وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، وحكى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأئمة والعالمين بأقوال السلف، مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وداود بن علي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأمثال هؤلاء، ومثل عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري، ومثل أبي بكر الإسماعيلي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي عمر بن عبد البر وأبي عمر الطلمنكي ويحيى بن عمار السجستاني وأبي إسماعيل الأنصاري وأبي القاسم التميمي، ومن لا يحصي عدده إلا الله تعالى من أنواعها من أنواع أهل العلم. أحسن عليك، عدوا ناس يعني
فيه
يعني عدوا ناس يعني أحمد حنبل رحمه الله وغيره، يعني ما هل مثل هؤلاء هل هم على طبقة واحدة هؤلاء؟
ها؟
عبد الله بن سعيد بن كلاب أبي العباس القلانسي
إيه فيه،
يقول هذا أولى من أهل السنة.
إيه
يقول هؤلاء من السنة.
إيه
بن كلاب والأحسن الأشعري وأبي عبد البر.
عبد البر ما في إشكال عندك، أقول إن عبد البر عندك ما في إشكال.
ما كان في كلام رحمه الله.
ابن كلاب هو شيخ ابن الحسن الأشعري.
اللي تنسب له الكلابية؟
ها؟
اللي تنسب له الكلابية؟
تنسب إليه طيب. وعلى سنتهم الأشاعرة.
يعني هؤلاء من 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 السنة أو في مقابل الجهمية والمعتزلة؟
ليسوا من أهل السنة المحضة، الطوائف مراتب والمذاهب كذلك تتفاوت، فهناك كثير ما يقول ابن تيمية الجهمية المحضة وأهل السنة المحضة، فأهل السنة فيهم محضة وفيهم من عنده تخليط مثل من كلاب عندهم يعني ثوب. نعم،
لكنهم من أهل السنة في الجملة.
نعم في الجملة.
والأشاعرة ليسوا على جادة أبي الحسن التي استقر عليها أمره.
المتأخرون منهم.
نعم المتأخرون، يعني هذا أبو الحسن علي بن مهدي الطبري ومن تلاميذ الأشاعرية، لكنهم من متقدم الأشاعرة ويثبت يعني جملة من
أنا أقول لكم أصحاب الأشعري المتقدمون يعني أمورهم طيبة.
هذه الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام هم موافقون لأهل السنة في إثباتها وقربها.
نعم بعد
أحسن الله إليكم. فإذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم لو كان الله يرى في الآخرة لكان في جهة، وما كان في جهة فهو جسم، وذلك على الله محال. أو قالوا لو كان الله تكلم بالقرآن بحيث يكون الكلام قائما به لقامت به الصفات والأفعال، وذلك يستلزم أن يكون محلا للأعراض والحوادث، وما كان محلا للأعراض والحوادث فهو جسم، والله منزه عن ذلك، لأن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث العالم، وحدوث العالم إنما علم بحدوث الأجسام، فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة إثبات الصانع. فهذا الكلام ونحوه هو عمدة النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في بعض بدعتهم، وهذا ونحوه في العقليات التي يزعمون أنها عارضت نصوص الكتاب والسنة. فيقال لهؤلاء أنتم لم تنفوا ما نفيتموه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، فإن هذه الألفاظ ليس لها وجود في النصوص، بل قولكم لو رؤي لكان في جهة، وما كان في جهة فهو جسم، وما كان جسما فهو محدث، كلام تدعون أنكم علمتم صحته بالعقل، وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي وينظر فيها بنفس العقل. ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية والهشامية،
هشامية
وأحسن الله إليكم، والهشامية والهشامية، وقال لكم فليكن هذا لازما للرؤية وليكن هو جسما، أو قال لكم أنا أقول إنه جسم وناظركم على ذلك بالمعقول وأثبته بالمعقول كما نفيتموه بالمعقول، لم يكن لكم أن تقولوا له أنت مبتدع في إثبات الجسم، فإنه يقول لكم وأنتم مبتدعون في نفيه، فالبدعة في نفيه كالبدعة في إثباته إن لم تكن أعظم، بل النافي أحق بالبدعة من المثبت، لأن المثبت أثبت ما أثبتته النصوص، وذكر هذا معاضدة للنصوص وتأييدا لها وموافقة لها وردا على من خالف موجبها. فإن قدر أنه ابتدع في ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا عارض به النصوص ودفع موجبها ومقتضاها، فإنما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه البدعة بدعتان، بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل. ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعلو على العرش والقائلين بأن الله لم يتكلم بل خلق كلاما في غيره ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تجسيم هو إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماع السلفي والآثار أقرب من قول من أثبت ذلك. وقال مع ذلك ألفاظا يقول إنها توافق معنى الكتاب والسنة، لا سيما والنفاة متفقون على أن ظواهر النصوص تجسيم عندهم وليس عندهم بالنفي نص، فهم معترفون بأن قولهم هو البدعة وقول منازعهم أقرب إلى السنة. ومما يوضح هذا
إلى آخر.